بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. نعم، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة لي مش مواظبة على الصيام، يعني مثلا صيام 3 أيام في الشهر، مثلا شهر الصيام وشهر لا، هل يجوز لها الصيام بكرة صلاة الخاء 15؟
بجد المواظبة على الصيام إيش؟
لا، مش مواظبة على 3 أيام في الشهر، يعني حسب الجو مثلا، مثلا صيام مرة شهر لا شهر صيام بكية، هل بكرة يجوز لها الصيام 13 14 15؟ بجد.
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ، لما يجي أي برنامج، نفس برنامجك أنت، ويجي مثلا الشيخ أو المقدم البرنامج ويقول السلام عليكم، هل نرد عليه بسلام؟
طيب طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز مثلا وضع الوضوء للصلاة قبل المغرب 10 دقائق ونصلي ركعتين وضوء وكذلك في العشاء؟
هل أعيد السؤال؟
هل مثلا لما يجي وقت المغرب مثلا 10 دقائق على المغرب، هل نتوضا الوضوء والسماع ونصلي ركعتين الوضوء قبل المغرب 10 دقائق او ربع ساعه؟
طيب.
وكذلك في العشاء؟
طيب.
شكرا.
اهلا وسهلا. من؟ ما اسمع. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا اخوي.
فضيلة الشيخ، عندي عدة أسئلة ممكن على السريع.
تفضل أخي.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للعمرة، إذا واحد مثلا صار مقابل الكعبة وهذا الدعاء إلى الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلى آخر الدعاء، وكذلك بالمروة لما الكعبة، هذه في كل شهر عادة بس واحدة من البصر.
طيب، السؤال الثاني.
هذا السؤال. وقت السحر فضيلة الشيخ،
يا جمال أعيد السؤال يا أخي، عند يقطع ما أسمع عدل. أعيد السؤال لو سمحت.
الأول؟
لا، الثاني. الثاني،
الثاني، وقت السحر من يقوم نصلي.
إيه،
سامع يقول لكم أحد يقول لك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد والشكر أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر شيء، هذا صحيح لو غير ما موجود هذا الشيء؟
طيب،
هاي الثاني. السؤال الثالث صديقي.
نعم.
سامع كذلك عند أذان المغرب نقول هذا أقبال ليلتك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، أسألك أن تغفر لي، هل يجوز أن أقول في أذان المغرب هذا الدعاء؟
طيب،
السؤال الرابع فضيلة الشيخ، بالطواف في كل شوط، يعني يلزم من الإشارة في كل شوط وبس شوط واحد ويكفي للحجر الأسود؟
الإشارة للحجر الأسود، اي نعم. طيب،
في كل شوط لو بس أول ما لفتك.
طيب،
حكم سفر المرأة بدون محرم.
طيب،
السؤال الأخير بلا دخل على الشيخ، عند وضع المية، يعني نقول بسم الله بالصوت منخفض أو يعني أو نشر بها وكذلك بنخلص،
هذا عند الوضوء؟ عند الوضوء.
نعم فضلت الشيخ،
لما يتوضأ الشخص يعني.
نعم اللي يقول بسم الله دي اللي يتوضأ الصوت ناصي أو في القلب أفضل، وكذلك بالانتقاء تجعلك توابين تجعلك متطهرين، أما في قلبه لو يجهر بها.
طيب طيب، أبشر إن شاء الله. مرحبا،
جزاك الله خير.
هلا جمال، أهلا وسهلا. تفضل يا حصة.
هلا، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
يا شيخ، عندي سؤال، الله يجزاك خير. أنا في عندي عاملة، طيب، مش مسلمة، ووالدها متوفي وعندها أخت صغيرة هناك في الفلبين، هل يجوز أني أعطيها أرسل لها يعني لا صدقة ولا شيء، هذا هدية من عندي، هل يجوز
ترسلي لها مال يعني؟
إيه يعني كل ما خد شهر كذا أرسلت لها اللي الله يقسم.
طيب أبشر،
هل يجوز
إن شاء الله؟
سايق نفس الشيء بعد عندي موجود، هل أعطي يعني شوي كذا يعني مش لا صدقة ولا شيء، هذه من عندي هدية، هل يجوز ولا لا لأنه مش مسلمين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا، هلا وسهلا، تفضل يا صباح.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
بدي أسألك يا شيخ، أنا يعني بالنسبة لقيام الليل بعد ما أصلي العشاء أغلب الأيام بصلي 4 ركعات وبخلي 4 ركعات يعني لوقت متأخر مثلا 12 ل 11 ينحسب هذا كله قيام ليل؟
طيب طيب.
وبدي أسأل سؤال ثاني، مرات بكون أصلي يعني حافظ شغلات يعني صور الحمد لله وهيك وببدأ في الآية وبنسى بكمل على شغلة ثانية بصير؟
تنتقل لسورة ثانية؟
بنتقل لسورة ثانية.
طيب يا صباح.
وبعدين في سؤال ثاني ثالث معلش.
تفضل تفضل.
إحنا في لنا حق في البلاد وفي يعني اللي مسؤول هناك يعني بوكل حقنا بحكمنا ندعي عليه،
ما تقدرون تخلصون الحق منه؟
مش عارفين نخلص حقنا منه.
ويعني
إحنا بعيدين عنه وعن ماله يعني لو زوجي توفى وأنا وولادي، ولادي كبار يعني مش صغار بس إنه حق هناك.
بس أخت صباح متأكدين أن أنكم أنه ما يأكل حقكم؟ متأكدين يعني؟
متأكدين مليون في المية، مش مليون في المية متأكدين. طيب
مدام مليون في المية أبشر بجاوبك إن شاء الله.
يعني مرات أدعي لي يعني بقول حسبي الله عليه وبصر.
طيب أبشر إن شاء الله.
الله يخليك، معلش أنا أسف.
لا لا بدي أبشر إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل يا أمة الله أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أخي؟
مرحبا.
الله يجزاك الخير يا رب.
إياكم.
لو سمحت أنا بغيم للصلاة. هل يجوز يعني؟
تقيمين الصلاة؟ طيب.
بعدين
تفضل.
بعدين إذا عندي زكاة ممكن أكفل يتيم؟
بالزكاة هذه؟
يعني في مكاتب الزكاة في الهلال الأحمر وكذا.
نعم.
يعني ممكن الزكاة اللي علي أكفل بها يتيم؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
وهل إذا عندي ابني مثلا عليه قصد في الجامعة ممكن أدفع يعني؟
أبوه مش موجود؟
أبوه لا موجود لكن ما بيصرف عليه يعني بتصرف عليه أخته وأنا ما شغالة يعني.
يعني أبوه رافض يصرف عليه؟
أبوه تركهم يعني ما.
طيب يا أمة الله.
هل يجوز يعني ممكن تساعدهم
مفتوح الجامعة؟ إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يجزاك الخير.
طيب طيب، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للشخص الذي يصوم أحيانا الشهر وأحيانا ما يصوم وكذا، إذا جاء مثلا الأيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري وهي المسمات بالأيام البيض ممكن تصوم؟ ممكن يا أخت الفاضل، ممكن، إيش المانع؟ ولذلك صوم النفل الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، بمعنى أنه ليس شرطا أن يصوم الإنسان الأيام البيض إذا كان مواظبا عليه، ليس شرطا، ممكن الشهر هذا تصوم الأيام البيض، الشهر الجاي لا تصومينها، الشهر اللي بعد تصوميها، بعد 4 أشهر لا تصومينها مثلا، وهكذا. فالمسألة أخت الفاضلة راجعة لك أنت على حسب قدرتك واستطاعتك، وأيضا تكونين مهيئة واستئذان الزوج، لأن المرأة ما يجوز تصوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للبرامج المباشرة يعني مثل البرنامج هذا، إذا سلم الشيخ يعني هل مثلا لابد أن نرد السلام؟ نعم نعم، لكن هي ليس على سبيل الوجوب أخت الفاضل، إذا رد واحد كفى، لكن الإنسان لا يفوت الأجر. وبعدين يا أخواني وأخواتي، بالنسبة للبرامج المباشرة كأن الرجل دخل عليكم في البيت وسلم عليكم، ولذلك لا تفوتون الأجر. فإذا سلم الشخص في برنامج مباشر أو في برنامج مسجل فردوا السلام بارك الله فيكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام بينكم، وكان يحث على بذل السلام. ولما كان جالسا مرة ودخل رجل قال السلام عليكم، رد عليه وقال 10، ثم جاء الثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه وقال 20،
ثم جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال 30. فهذا أجر وثواب وخير، فطيب أن الإنسان يرد ويعود نفسه وأيضا يشيع هذا في البيت حتى يتعلم الأولاد وتتعلم الأسرة تتعود على السلام. أمة الله تقول بالنسبة لي لو توضأت قبل المغرب بربع ساعة بعشر دقائق ممكن أصلي يعني سنة الوضوء، كذلك قبل العشاء. أخت الفاضلة قبل العشاء بعد العشاء بعد المغرب قبل الظهر بعد الظهر، كل هذا مشروع ولله الحمد، لأن هذه أوقات مشروع فيها النفل المطلق، فيجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الوضوء في هذا الوقت. أما في أوقات النهي وهي من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، فهذا محل خلاف بين العلماء. اللي يظهر لي والله أعلم، وأفتيت بهذا أكثر من مرة في هذا البرنامج وغيره، أنه يجوز لأن من ذوات الأسباب. فأنت إذا كنت بعد العصر وتوضأت ثم حبيت تصلين سنة الوضوء ما في بأس، لكن إذا قرب الوقت قبل المغرب بدقائق دقيقتين ثلاثة أربعة مثلا لا تمتنعين عن هذا، لأن الشمس لما تبدأ تتضيف للغروب يشتد وقت النهي، فإذا بدأت في الغروب حرم صلاة النفل المطلق وكذلك دفن الجنائز في هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة. تقولي لي ربع ساعة ثلاث ساعة ما في بأس والحمد لله. جمال من العراق يقول بالنسبة للإنسان اللي يروح عمره ويرقى على الصفا والمروة يستقبل القبلة ويأتي بالدعاء، يقول هذا في كل شوط؟ نعم يا أخوي جمال، في كل شوط، في الصفا وفي المروة. فأنت إذا صعدت الصفا أول شيء لما تصعد الصفا تجيب الآية، وهذه مرة واحدة ما تكررها، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا تقول متى؟ حينما تبدأ الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاها حينما رقى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلتجئ إلى القبلة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله، تعظم الله عز وجل، ثم تدعو الله ثم تذهب إلى المروة. إذا جئت المروة ما تتلو الآية، ما تتلوها، وإنما ترقى المروة ثم تتجه القبلة وتأتي بهذا الذكر والدعاء، وتكرر هذا عدد الأشواط يعني سبع مرات، تكرر هذا سبع مرات. بارك الله فيك يا جمال. جمال يسأل يقول بالنسبة لي يعني وقت السحر لما أقوم الليل أقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد إلى آخر الدعاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح أيضا كثير ولله الحمد، ولذلك هذه من السنن التي يشرع للإنسان أن ينوع بينها، يعني يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. والغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل كما جاء في الصحيح أنه إذا قام الليل في السحر، شوف هذا يا جمال بارك الله فيك، إذا قام الليل يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وهكذا يستمر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدعاء الذي كان غالبا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدعو به، فالتزم هذا بارك الله فيك في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقول هذا الدعاء متى؟ بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام، لما تقول الله أكبر، هذا في افتتاح قيام الليل، تقول الله أكبر، تقول اللهم رب جبرائيل. الركعتين اللي بعدها أنت بالخيار تقولها أم تأتي بدعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقبل الله منا ومنك يا أخوي جمال. جمال يقول يعني عند أذان المغرب يمكن أن أقول هذا الدعاء، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات يعني عبادك أو ودعوات عبادك، ممكن أقول؟ أولا يا أخوي جمال، بالنسبة لهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناده ضعيف، ولذلك هذا الدعاء حكم عليه أهل العلم من أهل الحديث بضعف الإسناد، فالإنسان لا يلتزم به، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو به أحيانا، لكن بشرط أن يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث لا يصح عنه، لكن لو تأتي به أنت أحيانا تقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك مثلا، هذا لا بأس، بشرط أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن عندنا قاعدة عدم العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. إذا أتيت به أحيانا لكن تلتزمه نقول لك لا، لأن التزامك لهذا الدعاء التزامك لهذا الدعاء يدل على ماذا؟ على أنك تعتقد صحته والحديث ضعيف. جمال يسأل يقول بالنسبة للطواف حول الكعبة، كل ما مرينا على الحجر الأسود نشير؟ نعم، الإشارة طبعا إذا لم تستطع استلام الحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء معك. الآن طبعا ما حد يسمح لك أنك تجيب عصا، لا خلاص الآن الأمور الإنسان ما يدخل إلا إما يستطيع يقبل مثلا أو يضع يده على الحجر الأسود، إذا ما استطعت تشير إليه بسم الله الله أكبر وتبدأ في كل شوط، في كل شوط بارك الله فيك. جمال يسأل يقول ما حكم سفر المرأة من دون محرم؟ أخي الفاضل، هذا السؤال الجواب عليه يعني تكرر كثيرا، ولعل أخوان المشاهدين والمشاهدات يعني يعرفون الجواب في مثل هذا بالنسبة لي حكم يعني سفر المرأة من دون محرم. المسألة خلافية بين الفقهاء، صحيح قولان مشهوران معروفان عند أهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، ومن يجيز بعضهم يقول يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة، وبعض الفقهاء يقول لا يجوز إذا كان الطريق آمن، يعني زيادة على رفقة المأمونة أن يكون الطريق آمن، ولذلك الخلاف في هذا طويل وعريض. الصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى لو كان إلى حج أو عمرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في حالة واحدة ذكر العلماء وهي حالة الهجرة، الفرار من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الفرار من بلد الفتن إلى البلاد الآمنة. قالوا يجوز، لماذا؟ قال لأن عندنا مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فترتكب المفسدة الصغرى إذا لم يستطع الإنسان دفعهما، إذا لم يستطع الإنسان أن يدفع الكبرى والصغرى فيرتكب الصغرى دفع للكبرى وتفويتا لها، ولذلك قالوا بقاؤها في بلد الكفر أو بلد الفتن مفسدة، وسفرها من دون محرم إذا ما وجدت محرم مفسدة، لكن هذه بالنسبة لهذه هذه صغرى وهذه كبرى، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى. جمال في سؤاله الأخير يسأل يقول بالنسبة للوضوء لما أسمي هل أجهر بالصوت وكذلك الدعاء؟ نعم أخي الفاضل، التسمية ليست هي النية، النية هي العزم على فعل الشيء. أنت لما تأتي الآن تروح عند الحنفية هذه نية، تتوضأ جالس تتوضأ، هذه النية، النية محلها القلب وليس اللسان. أما التسمية فهذه سنة مستحبة في أصح قول أهل العلم، ولذلك أنت تقول بسم الله ترفع صوتك، ولما تنتهي تقول أشهد أن لا إله، طبعا رفع الأصبع ما ثبت فيه شيء، لكن لو رفعتها من نفس قاعدتنا قبل شوي عدم اعتقاد صحته أحيانا ترفع ما في بأس، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الحديث عند مسلم. زاد الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ولأهل العلم كلام طويل وعريض في هذه الزيادة هل تصح أم لا، مع أن الأغلب على عدم صحتها، ومن أهل العلم من يحسن الزيادة هذه التي عند الترمذي. فترفع صوتك بارك الله فيك في التسمية وأيضا في الشهادة التي بعد الوضوء. حصة من السعودية تسأل تقول عندها عاملة غير مسلمة ووالدها قد توفي، تقول عندها أخت صغيرة هناك، تقول ممكن أرسل لها هدية ليست صدقة، ممكن أرسل لها؟ يا حصة بارك الله فيك وكثر الله مثالك وجزاك الله خير على هذه المشاعر الطيبة، وهذا المسلم دائما يشعر بالآخرين. أنا بدلك على شيء يا أختي حصة، أنا أدلك على أن تتصدقين عليها حتى تنالين الأجر والثواب من الله عز وجل، لأن ديننا ولله الحمد ولله الحمد والمنة أذن لنا بأن نتصدق على المسلم وعلى غير المسلم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وهذا يدل على عظم هذا الدين، وعلى أن دين الإسلام دين ينظر إلى الآخرين نظر رحمة، نظر عطف، نظر شفقة، ديننا يرفض القسوة والعنف وهذه الممارسات اللا إنسانية يرفضها ديننا. ولذلك أخت الفاضل عندنا بإجماع العلماء على أن يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، فأنت بدل ما تخلينا هدية خليها صدقة، خليها صدقة، وأنت في نيتك ترجين الله عز وجل أن يهديها الإسلام، وادعي الله عز وجل أن يهديها الإسلام، هي واللي عندك وأختها الصغيرة، وكذلك العامل اللي عندك، ما في شيء لو تصدقت عليه. الزكاة غير، الزكاة تعطينا الفقراء والمساكين المسلمين. عندك والله عاملة أو عامل قريب للإسلام باقي له خطوة بس، مثل ما يقول سنة واحدة، ومقتنع في الإسلام وراغب في الإسلام، وتعتقدين أنت لو عطيته من الزكاة يسلم مباشر، ما في شيء، الحمد لله ما في شيء، يعطى من الزكاة. أما الصدقة لا، الحمد لله مسألتها واسعة، فالعامل اللي عندك والعاملة وأختها اللي هناك كلهم تصدق عليهم ولك الأجر والثواب. طيب عندي أسئلة تنتظر، تفضلوا. تفضل يا إسحاق. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا إسحاق.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، أني يوم الجمعة.
إيه.
أنا الحمد لله مواظب على صلاة الضحى. في يوم الجمعة خرجت إلى الصلاة ونسيت أن أصلي في المنزل صلاة الضحى.
إيه.
وأنا متوجه في الطريق مع أصدقائي بالسيارة، تذكرت أني لم أصلي صلاة الضحى.
أها.
فأخبرني صديقي أنه يجوز أن تصليها هنا في السيارة، يعني فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي نافلة على راحلة، فهل ذلك جائز أم لا؟
أبشر يا إسحاق.
هذا سؤال أول. السؤال الثاني، أنا لدي صديق صديق عثر على قبور تعود لليهود، وذلك منذ الفترة الاستعمارية، فترة كامب شانس في الجزائر.
إسحاق.
نعم.
أعد السؤال الثاني تكرما.
لدي صديق.
أيوة.
وجد قبور تعود لليهود.
وجد قبور.
نعم تعود لليهود، دفنت هنا في الجزائر أيام استعمار فرنسي.
أها.
فهو يريد أن ينبش تلك القبور من أجل الكنوز التي فيها، فهل هذا جائز أم لا؟
وش درى أن فيها كنوز؟
هو سمع أنه دور القبور يد قبور يهود أنها تدفن معها كنوزهم.
طيب.
لدينا قبور النصارى هنا في الجزائر نبشوها ووجدوا فيها كنوز.
طيب يا إسحاق.
فهو والسؤال الثالث، السؤال الثالث، أنا كنت أعمل في صيدلية.
كنت تعمل
في صيدلية.
أها.
وكان الاتفاق على أن تعطيني مرتب شهري بقيمة 25,000 دينار جزائري.
كم؟
25,000 دينار جزائري
شهريا. أها.
فأنا عملت مدة شهر فقط يا شيخ، ثم توقفت عن العمل. فلما توقفت عن العمل أعطتني مرتب بقيمة 20,000، يعني ينقص 5,000 دينار جزائري. وأنا أعلم أني لو طلبت منها باقي المرتب سيكون هناك مشاكل بيننا ولن ترده إلي. فأنا عندما رجعت إلى المنزل وجدت كارت أنترنت يعود لها مسيرته عندي بقيمة 2,000 دينار جزائري. فأنا في لحظة غضب استعملت ذلك الكارت، والآن أصبح يؤنبني ضميري، فقلت ربما لا يجوز هذا من باب الأمانة هنا.
طيب لماذا 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 خصمت 5,000 هذه؟
هكذا يا شيخ خصمتها هكذا، فهي اصلا
لا بس انت العقد العقد الذي بينك وبينها شهريا ولا عقد سنوي؟
لا لا ما زلت حتى لم اوقع لها عقد، ففي الشهر الاول ابتديت العمل في ذلك الشهر ثم توقفت في ذلك الشهر.
يعني هل انسحابك من العمل ترتب عليها ضرر؟ يعني هل ترتب على الصيدليه ضرر؟
لا 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 لن يترتب عليها أي ضرر، أتت بمحاسب آخر. طيب. أنا كنت أعمل على شكل محاسب.
لا. طيب يا إسحاق أبشر.
بارك الله وفيك يا شيخ.
وفيك بارك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أم موزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي 3 أسئلة سريعة.
إن شاء الله تفضلي.
في صلاة المسبوق.
إيه.
إذا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات. إذا لحقنا بس على الركعة الأخيرة. كيف نصلي 3 ركعات الثانية اللي باجية؟
أبشري.
في الاغتسال من الجنابة.
إيه؟
هل الاستحمام يغني عن عن الاغتسال بالجنابة؟ يعني خلاص يستوي اغتسال ويستوي استحمام في نفس الوقت؟
يعني قصدك الاستحمام يعني من دون نية الجنابة رفع الحدث ولا كيف؟ ولا مجرد قصدك الماء يصب الواحد الماء على جسده
بنية؟ لا استحمام كامل اللي احنا نقول تروش.
تروشي. طيب وغسل الجنابة وش يعني تصورك أنت إيش هو نوعه؟
يعني أقصد لو نحن استحمينا
إيه؟
هل ونكون على جنابة هل تغني يعني أن نسوي اغتسال؟
إيه بس أنت تنوين رفع الحدث قلبك؟
أيوة
طيب.
وكامل يعني
طيب
وهل في صلاة السجود متى تكون سجود السهو؟ أنا آسفة
إيه
متى يكون سجود السهو؟ شو هي الحالات بالضبط؟ لأنه ما يبينوا لنا شو هي الحالات دائما، يعني ممكن يكون مثلا أنا نسيت شيء معين مب ركعة ولا شيء، يعني نسيت مثلا سهيت أني قريت شيء وبعدين رديت أقرأ مرة ثانية، هل هذه بعلها سجود؟
والله يا موزة خصصت حلقة كاملة عن سجود السهو، تابعتيه ولا لا؟
لا والله ما دائما على حسب
العيال والمذاكره. اي الله عنا وياه. لا انا خصصت حلقه كامله تعليميه عن سجود السهو، ولكن مع ذلك ان شاء الله بنجاوبك ابشري.
اي شكرا جزيلا.
مرحبا. ها خلاص ما اسمع. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يزيد في فضلك وأطال الله عمرك ان شاء الله وزادك علما وفدنا من علمك ان شاء الله.
امين وياك.
شيخ أنا مقيم في كندا وأسأل يعني هل يجوز لي أن أخرج زكاة المال في بلد الجزائر علما أن هنا كل يعني كل العائلات والحكومة يعني بتوفر مال لكل العائلات يعني عائلات ميسورة يعني أنا قلت يعني ممكن في الجزائر في عائلات فقيرة يعني من دون العائلة يعني
نعم
نخرجها في الجزائر.
أبشر
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت صباح من أجمان تقول يعني هي تقسم قيام الليل إلى قسمين، تقول بعد العشاء أصلي 4 ركعات ثم الساعة 12 أو 1 وكذا أصلي 4 أكمل إلى يعني بقية القيام، هل يجوز؟ يجوز للمسلم أن يقسم صلاة الليل على الليل، يعني يقسم مثل أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم. فالمقصود يا أخت الفاضل يجوز لك أن تقسمي الليل تقسمي قيام الليل على أوقات الليل أول الليل أوسط الليل آخر الليل، ممكن تصلين أول الليل كامل وممكن تصلين آخر الليل كامل، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد. صباح تسأل تقول أحيانا يعني لما أصلي تقول أقرأ سورة أنسى، تقول أنا حافظة بعض السور، تقول لما أبدأ فيها أنسى وأنتقل إلى السورة الثانية. يجوز ما فيش، ما بعد الفاتحة سنة، فإذا أخطأتي اركعي. تقول لا والله أحب أني أطول وحاولتي ما تذكرتي نسيتي، تنتقل لسورة ثانية ما في شيء والحمد لله. صباح أيضا تسأل تقول عندهم يعني حق في بلادهم متولي شخص، تقول هذا الشخص متأكدين كما قالت 100% إن ياكل حقنا، تقول أنا متأكدة 1,000,000 مش قالت 100% 1,000,000، تقول هل أدعو عليه؟ أولا يا أختي بارك الله فيك راسلوه وانصحوه وابعثوا أحد يخبره ويذكره بالله عز وجل بأن الذي يأكل هذا إنما حرام ويأكل سحت، وأن هذا والعياذ بالله سبب من أسباب منع الدعاء وسبب من أسباب الابتلاءات التي يسلطها الله عز وجل على هؤلاء الظلمة. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك لما كان اليتيم ضعيف ما يستطيع الدفاع عن نفسه، ما يستطيع أن يحيط بالأمور، فتسلط ولي اليتيم عليه بأخذ ماله استحق هذه العقوبة. قال كثير من العلماء، وأيضا من ذلك النساء، النساء كونهن ضعيفات وأحيانا ما يدركن كثير من الأمور وسلمنا الأمر كله لمن يتصرف في الأموال، أيضا ينال نفس الجزاء، نسأل الله العافية والسلام. إذا والله راسلته وكلمته ونصحته أبى والعياذ بالله استكبر ورفض، لكم الحق، أنتن مظلومات، لكم الحق أن تدعوا عليه، لأن ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنتم مظلومات، أنتن مظلومات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقسم بعزتي يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فيجوز يا أخت الفاضلة، لكن أنا أفضل أنكم تسلكون الخطوات هذه، عسى الله يهدي، يقولون له رد الحق إلى هؤلاء المظلومين. فالله عز وجل سائلك عن كل درهم أكلته بغير وجه حق، فالله سائلك. إذا الحمد لله استجاب، وهذا المأمول للمؤمن إذا ذكر بالله وخوف بالله إن شاء الله يستجيب. إذا ما استجاب وقلب قاسي والعياذ بالله، فيجوز لكم الدعاء عليه. أمة الله تقول أنا يعني أقيم الصلاة، وأنا امرأة تقول هل لي أن أقيم الصلاة؟ أخت الفاضلة، المرأة لا تقيم الصلاة، المرأة لا تؤذن ولا تقيم الصلاة. وبعض الفقهاء يقول يجوز لها أن تقيم الصلاة، لكن ما يجوز لها أن تؤذن، لأن الأذان في رفع صوت. فالمسألة خلافية من حيث الإقامة يعني، ويستدلون ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين. ولذلك الصواب أخت الفاضلة بأن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا تؤذن ولا تقيم. تقولين والله أنا اعتدت على الإقامة، لا حرج، لكن الأكمل والأفضل أنك تتركينها وإنما تصلين مباشرة. أمة الله تقول عندي زكاة، هل يمكن أن أكفى اليتيم؟ يعني أذهب إلى بعض الجمعيات وأكفى اليتيم؟ لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة. للأسف الشديد الآن كثير من المسلمين وللأسف يستعملون الزكاة في كفالة الأيتام، يستعملون الزكاة في بناء المساجد، يستعملون الزكاة في حفر الآبار، وهذا غلط، هذا ما يجوز يا إخواني. هذا من الصدقات، هذا من التبرعات، هذا من الوقف، هذا من الهبات. أما الزكاة فالله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فما يعطى، ما يبنى من الزكاة مساجد، ولا يبنى من الزكاة دور أيتام، ولا يبنى من الزكاة يعني مستشفيات، ولا يدفع من الزكاة لكفالة يتيم. هذا كله باب الصدقات يا أخت الفاضل. الزكاة لها بنودها ولها أصنافها اللي يستحقونها كما بيّنت الآية الكريمة. أمة الله تقول عندي ابن عليه أقساط للجامعة، ممكن أعطيه من الزكاة؟ الأصل يا أخت الفاضلة أن الإنسان ما يعطي أولاده من الزكاة، ولا يعطي الولد آباءه من الزكاة، لا أبوه ولا أمه ولا جده ولا جدته، وكذلك الأم والأب ما يعطون أولادهم ولا أولاد أولادهم من الزكاة، لأن النفقة على الفروع والأصول فيما بينهم واجبة، فالأصول ينفقون على الفروع والفروع ينفقون على الأصول إذا احتاجوا. هذا قول جماهير أهل العلم، استثنوا حالة واحدة وهي أن الولد مثل ما ذكرت أنت أبوه الآن رفع يد عنه ولا ينفق عليه ولا يعطي شيء، والآن الولد متورط برسوم دراسية يعني غارم، فيجوز لك يا أخت الفاضلة لهذا السبب كون غارم أنك تعطينا من الزكاة حتى يسدد الديون التي عليه، يجوز لك في هذه الحالة، بارك الله فيك. إسحاق من الجزائر يقول أنا معتاد أصلي الضحى ولله الحمد، يقول يوم الجمعة خرجنا في السيارة ونسيت أن أصلي الضحى، فقال لي أحد الزملاء صلي في السيارة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، فهل يجوز؟ من حيث العموم والجواب العام نعم، يجوز للإنسان أن يصلي على وسيلة النقل النوافل، سواء أنت في القطار أو في الباص أو في السيارة، أو في الباخرة مثلا أو في الطائرة، يجوز لك أن تصلي النوافل حتى ولو إلى غير القبلة، لقول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة واتجهت به إلى غير القبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخو إسحاق، إذا كان والله وصولك إلى المسجد قبل يعني وقوف الخطيب على المنبر، فأنا أنصحك تؤخرها للمسجد إذا وصلت الجامع، صلي هناك ما دام تقول والله أستطيع أن أصل الجامع قبل وصول الإمام، فلا تصلي في السيارة، صليها إذا وصلت الجامع. تقول لا الآن الخطيب على المنبر ولا أستطيع وكذا، ما في بأس لو صليتها في السيارة. إسحاق يقول لديه صديق يقول وجد عثر على قبور، يقول هذه لليهود دفنت أيام الاستعمار، يقول يريد أن ينبش القبور هذه، يقول بأن احتمال فيها كنوز، هل يجوز له؟ أولا يا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم أن ينبش القبور، لا قبور المسلمين ولا قبور غير المسلمين، هذه قاعدة عامة بارك الله فيك. الأمر الثاني، الذي له حق في نبش القبور للمصالح الراجحة هي الدولة، ولي الأمر أو من يمثلها من وزارة الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو الجهات المعنية بهذا الأمر كالبلديات أو غيرها، لأن الكلام على جواز قضية نبش القبور عند أهل العلم معلوم، وهي إذا مر عليها بعضهم يقول 40 سنة، وبعضهم يقول إذا مر عليها قرن، والقرن اختلفوا فيه، بعضهم يقول 100 وبعضهم يقول 80 وبعضهم يقول الجيل. ولذلك يا الفاضل أخبر صاحبك بأنه لا يجوز له أن يعتدي على هذه القبور حتى ولو كانت قد اندرست أو قديمة، إلا بعد أن يستأذن الدولة، يستأذن الجهة المختصة يعني رعاية ورقابة المقابر. إسحاق يقول يعني كنت أعمل في صيدلية عند امرأة والاتفاق أن تعطيه 25,000 دينار جزائري، يقول اشتغلت شهر وأعطتني 20,000 فقط، يقول خصمت 5,000 بغير وجه حق حسب ما يذكر، يقول لما رجعت البيت وجدت كرت لها أظن تبع اتصالات أو شيء، يقول قيمته 2,000 درهم 2,000 دينار فاستعملته، ثم يقول حصل في نفسي شيء، يعني ما العمل أو كرت أنترنت. يا إسحاق بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الشعور الذي أتاك هذا يدل على أنك رجل متدين تدين صادق بإذن الله، ويدل على أنك رجل تخاف الله، ويدل على أنك رجل تميز بين الحلال والحرام. ما دام أن نفسك اللوامة الآن برز هذا اللوم حينما استعملت الكرت، يجب عليك أن ترجع الكرت إليها، كون هي ظلمتك ما تظلمها، وكون هي أخطأت في حقك ما تقابل الخطأ في الخطأ، وكون هي اعتدت عليك بحيث خصمت 5,000 هذا لا يسوغ لك أن تستعمل شيء لها. الآن واجب عليك ترجع لها 2,000 وقل لها هذه استعملتها وأنا عندي 5,000 لك، إن سامحتها أنت هذا شيء جيد وطيب، إن ما سامحت أخبرها بهذا، قل أنا في لك لي في ذمتك 5,000 دينار سأخذها يوم القيامة، إذا كانت مسلمة تخاف الله عز وجل أعتقد بأن ستعطيك هذا. فالمقصود يا أخي الفاضل أرجع لها وحاول أن تكون أمين دائما في كل أحوالك، وقضية والله أنك تحكم لنفسك في هذا الباب هذا غلط، ممكن تحتكم إلى قاضي شرعي إلى طالب علم هو الذي يفيدك بمثل هذا. أم موزة بارك الله فيها تقول الإنسان إذا جاء صلاة الظهر مسبوق ب3 ركعات صلى ركعة واحدة تقول باقي له 3 ركعات شلون يقضيها؟ أختي الفاضلة إذا سلم الإمام التسليمتين يعني التسليمة الثانية، سلم الأولى ثم الثانية، تقولين الله أكبر، تقومين تجيبين الركعة الثانية بالنسبة لك، إذا جبت الركعة الثانية تجلسين تجيبين التشهد الأول، ثم إذا انتهيت من التشهد الأول تقومين تجيبين الثالثة والرابعة وتجلسين التحيات كاملة وتسلمين والحمد لله. هذا هو صفة قضاء المسبوق الذي أدرك ركعة واحدة فقط وباقي عليه 3 ركعات. أم موزة تقول بالنسبة للاغتسال من الجنابة يكفي فيه الاستحمام؟ طبعا أنا حاورت أم موزة، خشيت بأن يعني هي تذهب إلى، لأن الناس يختلفون في الفهم ويختلفون في الإدراك ويختلفون في تفسير بعض الأشياء. أختي الفاضلة الجنابة حدث أكبر يجب فيه الغسل، ما يرتفع إلا بالغسل، وعندنا الغسل نوعان مجزئ ومسنون. ما هو المجزئ؟ المجزئ هو المشتمل على نية في القلب، أنك تنوين رفع الحدث هذا الذي أصابك وتضعين رأسك تحت الدش الآن وتصبين الماء على رأسك تحثين الماء حتى يبلغ أصول الشعر، ثم يعني جنبك الأيمن ثم جنبك الأيسر، ثم تفضين الماء، ما تتركين ولا موضع شعر في البدن إلا وقد وصله الماء. هذا يسمى الغسل المجزئ. النوع الثاني الغسل المسنون، وهو أن تأتي بالوضوء أولا مثل ما كأنك تتوضئ إلى الصلاة، ثم تضعين رأسك تحت الدش تغسلينها 3 مرات حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسلين شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، ثم تفيضين الماء مرة ثالثة وتطلعين. قضية والله الآن أنت نويت رفع الحدث وبعدين حبيت أنك يعني تزيدين في قضية النظافة، وش المانع؟ ما في شيء يمنع. أنت الآن غسلتي بدنك كاملا بالماء، ثم بعد ذلك بدأت بالصابون والشامبو والليفة وكذا، ما في شيء. لكن أهم شيء أختي الفاضل أن تكون النية أولا لرفع الحدث، ما تكون والله للتنظف أو والله لمثلا كذا، لا، إنما لرفع الحدث. وحتى لو كنت أثناء هذا يعني استعملتي الصابون وكذا والشامبو ما في شيء، لأن هذا ليس مخلوط بالماء حتى والله يقال تغير الماء من كونه طهور إلى طاهر، لا، فما في بأس. لكن أنصحك تتوضئين أول وضوءك للصلاة وتحثين على رأسك 3 حثيات، تغسلين شقك الأيمن والأيسر وسائر بدنك، ثم بعدها تستعملين الشامبو والصابون وتستعملين الليفة. أم موزة تقول متى تكون يعني متى يكون سجود السهو؟ تقول هل إذا نسيت شيء من القرآن أسجد للسهو؟ أختي الفاضلة رضي الله عنك وبارك فيك، مثل ما قلت لك أنا والله حلقة كاملة فصلنا فيها أعتقد ما خلينا شيء، لكن أنا أجز لك. أولا سجود السهو سبب إما نقص وإما زيادة وإما شك، هذا السبب اللي يجعل المصلي يسجد للسهو، إما زيادة إما نقص إما شك. الزيادة كيف؟ الواحد يصلي 5 ركعات الظهر وبعدين مش متعمد، لا ناسي، فيسجد للسهو بعد السلام. واحد والله ركع مرة ثم قام ونسي وركع مرة ثانية وبعدين انتبه، صلاته صحيح الحمد لله، ويسجد للسهو بعد السلام. النقص أخطر شيء، النقص في الأركان يجب عليك أن تأتي بالركن ولا تصح الصلاة أبدا، ولا يجبرها سجود السهو. مثلا أنت ما قرأت الفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب عليك ترجعين وتجيبين الفاتحة من أول وتكملين، يعني ركعة بطلت كلها الركعة. لو أنك مثلا فاتتك يعني تذكرت في الركعة الثانية، إذا تذكرت في الركعة الثانية بعد الركوع بعد ما ركعتي خلص انتهت الأولى وقامت الثانية مقام الأولى، ما كأنك صليت الأولى. إذا تذكرتيها قبل ما تقرأين الفاتحة في الركعة الثانية ترجعين تقرأينها، ثم تجيبين صورة وتركعين وتسجدين، عفوا طبعا بعد تركعين وكذا وتسجدين للسهو قبل السلام أو بعد السلام. إذا أخطأت في قراءة ما بعد الفاتحة، يعني قراءة مثلا الآيات اللي بعد الفاتحة، هذه ما فيها سجود السهو لله الحمد، لأن القاعدة الشرعية أن سجود السهو يكون في الأركان وفي الواجبات. هذا باختصار بارك الله فيك أخ عبد الله، بس تعطوني دقيقة. أخ عبد الله بارك الله فيك، يجوز لك أن تبعث الزكاة إلى أهلك في الجزائر إن كانوا من الفقراء، ما دام تقول والله أنا ما أجد أحد في كندا، ما في بأس أنك تبعثها للجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.